المكيال الجمعي والباحث الأستاذ أحمد عبد الحميد، ومعي أولى المداخلات التليفونية. ألو، عليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذ أبو بكر، زميل الزميل المذيع أستاذ أبو بكر.
برحب بالباحث الأستاذ أحمد عبد الحميد. حقيقة أنا بتفق معاه تماما في التوجه، يعني يبدو من الكلام إنه بيعبر عن موقف برضه، مش مجرد إنه بيعرض لحالة. لكن أحب برضه إنه يعني في نقطتين مهمين قوي يا ريت يدرسهم في الوقت الفاضل، وهو يعني ما الذي دفع المجتمع مصر تحديدا اللي هي كانت رائدة للعرب والعرب الإسلامي إلى هذا التراجع الحضاري اللي حصل دلوقتي احد مظاهره اللي هو حجب المرأة والنظر اليها على انها مجرد جسد وهكذا. ما هي الاسباب اللي ادت لذلك؟ والحاجة الثانية، نتائج هذا البحث فيما يتعلق ماذا يراد بمصر، يعني ماذا يراد بمصر من خلال هذا الفكر الخليجي المستورد الذي لا يتفق ابدا مع المجتمع المصري اللي احنا نعرفه، اللي جيلنا يعرفه وينتمي اليه.
وما أسباب سيادة مثل تلك الخطابات في مجتمعنا المصري؟ طبعا مداخلة رائعة، أشكرك يا أبو بكر وسعيدة بزملتك الحقيقة وباستنارتك. شكرا.
خلينا نرد على السؤالين الأول وبعد كده هقول النموذج. بالظبط، السؤالين في غاية الأهمية، لأنه دايما يعني دايما التوقف عند رصد الحالات مش مشبع. يعني طب السؤال هو ليه ده حصل؟ السؤال الأولاني حوالين مصر طول عمرها كانت كده، إيه اللي وصلنا لده؟ خلينا نفتكر حاجات مهمة قوي، إنه في الأصل مصر طول عمرها برضو ما كانش فيها مساواة بين الرجل والمرأة. يعني فكرة تحرير المرأة لما قاسم أمين، مش هقول إن هو خلقها من عدم قد ما هو بلورها في كتابه تحرير المرأة والمرأة الجديد، هذا لم يكن سهلا ولم يعني لاقى عانة ورفضا، وصل إلى حد التجريح في قاسم أمين ذاته. صعود فكرة تحرير المرأة، والكلام تحديدا عن أمرين، حقها في التعليم وحقها في العمل، وبالتالي حقها في أن تكون كائنا اجتماعيا يمارس دوره خارج المنزل كما يمارس دوره داخل المنزل. ليه قضية الصفور لما اتكلم عنها قاسم أمين؟ هذا كان مرتبطا بأن المجتمع المصري ومن خلفه المجتمع العربي كان ذاهبا في اتجاه الحداثة. أقصد هنا بالحداثة بمعنى أن يكون مجتمعا حديثا، يؤمن بقيم العقلانية، يؤمن بقيم التقدم، يؤمن بقيم المساواة بين الجنسين، يؤمن بقيم الديمقراطية إلى آخره. كان المجتمع يسير في هذا الطريق حتى حدثت له، يعني عادة الكلام على النكسة تحديدا، مع النكسة فكرة الحداثة أصبحت حواليها علامة استفهام. يعني مسيرة النهضة المصرية ومن خلفها النهضة العربية، وأنا ما أقصدش شيء وأنا أقول من خلفها، لكن دائما مصر كانت في المقدمة على مستوى الأفكار. يعني مصر حتى احتضنت من كانوا يفكرون بحرية في الأقطار الأخرى، على يعني الشوام هم اللي عملوا الصحافة، لكن ده كان في المناخ المصري المنفتح والذي يحترم الآخر.
هم ليه جولنا مصري ينشروا أفكارهم وينشروا،
لأن المناخ كان منفتح. بالضبط. فإذا كانت هذه مسيرة الحداثة قد أوصلتنا إلى هزيمة عسكرية، قد أوصلتنا إلى أنه معدلات التنمية لم تكن كما كنا نحلم، إذا لم نستطع أن تكون دولة تناطح الآخرين وتكون على قدم المساواة مع الغرب، فإن هناك مشكلة في الحداثة. وبالتالي كل أفكار الحداثة تعرضت في السبعينات أو بداية من السبعينات إلى ضربة عنيفة جدا، لأنه لم يعد هنا استعادة الثقافة التقليدية كل قوتها. إذا كانت الحداثة ليست هي الحل،
لم تحل مشكلتنا.
فإذا نمارس جميعنا حالة مرضية من النوستالجيا والحنين للماضي.
نعم.
وده تزامن مع 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 تغيير البيئة الديموغرافية لمصر كلها. يعني هل تستطيعين الآن في مصر أن تقولي أين يقع الريف وأين يقع المدينة؟
لا.
إذا كنا بنتكلم عن حداثة فإحنا بنتكلم عن مدينة. إذا لم نستطع أن ننشئ مدينتنا فلا وجود للحداثة. المدينة الآن هي خليط من الريف والمدينة وكائن ليس له ملامح، وبالتالي الكلام عن الحداثة أصبح نفسه حواليه علامات استفهام وعلامات تعجب زي ما قلت لك. الحاجة الثانية اللي هو بيتكلم عنها في مسألة الاستيراد، وأنا معه تماما، إنه هناك قوى في المنطقة تريد أن تنشر ثقافتها، هذا حقها، لكن أنا أنبه فقط إلى إنه عملية الاستيراد هي عملية من طرفين، هناك شخص يصدر وهناك شخص يستورد.
نعم.
ولا بد ان اسال،
نحن جاهزون
للاستيراد. هذا هو يعني مربط الفرس. مما قلت
لدينا من الحنين للرجوع للعوده الى الماضي، بس الماضي الصحيح. مش الماضي اللي قبل النكسة،
الماضي كما نتصوره. لأنه خلي بالك أن الخطابات السلفية كلها، لا أقصد فقط الخطاب الديني، كل الخطابات التي تدعو إلى الحنين للماضي قايمة على أن الماضي كان مزهرا ومشرقا وعظيما وجميلا وليس فيه أخطاء. لأن اللحظة الحاضرة قاسية للدرجة اللي تخلي الإنسان،
هكذا هي الذاكرة، الذاكرة يعني
انتقائية
ومخادعة.
بالضبط.
لدينا مكالمة
تفضل
على 25776656000.
الو،
ايوه،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
انا جمال محتمى.
ازيك يا استاذ جمال؟
الله يسلمك.
اتفضل.
انا برحب بالضيف اللي معانا
استاذ احمد عبد الحميد.
وخاصه انه شاب يعني واعد يعني فكريا ان شاء الله.
اتفضل.
انا يعني عايز اخد رايه في حاجتين. هو درس الخطاب ولقى ان معظم الخطاب عن المراه، هل ده دليل على ان في افلاس فكري، افلاس ثقافي؟ هنا مفيش قضايا،
افلاس
قضايا. في افلاس. الناس اللي بتتكلم الخطاب دلوقتي، الدعاه كلهم المراه زي ما لمت الضحك اللي معايا، ده افلاس.
يعني مش لاقيين حاجه غير المراه يتكلموا فيها.
مفيش قضايا تقود المجتمع وتدفعه لقدام.
تلخصت كل مشاكل المجتمع في ان المراه لابسه ايه.
ده افلاس فكري. بس يبقى يكلمني شويه.
طيب.
طيب الحاجه الثانيه، ولاحظ ان معظم الخطاب الموجود على الساحه دلوقتي له صله بالدين، اي قضيه لازم يلاقي ربطها بالدين على طول. مش ده برضه افلاس في الواقع، ان احنا واقعيا مش في افلاس ديني في الواقع عندنا. في الواقع مش في الخطاب، احنا بنغطيه بقى بالخطاب.
الواقع نفسه مفلس.
ما في افلاس ديني في الواقع، ما فيش قيم بنطبقها.
لا، وعلى فكره ومليء بالقلق الروحي، يعني مساله القلق هي التي
احنا واقعيا مفلسين دينيا، ما بنطبقش لا قيم ولا مبادئ. بنغطي الكلام ده بالخطاب اللي هو لمسه، كل ما يلاقي خطاب يلاقيه مرتبط بالدين، بالدين على طول.
طيب يا استاذ جمال،
دي قضيتين انا عايز
اشكرك جدا.
شكرا.
يعني مسألة الإفلاس الفكري، يعني موضوعات الخطاب والشريحة دي من الخطاب تحديدا، ما يسمى بالخطاب السلفي، متقاربة جدا من بعضها. وهي يعني لديها تركيز عالي على فكرة الطقوس إجمالا. وطبعا جزء من الطقوس مسألة الملبس والزي وما يجب ارتداءه وما لا يجب ارتداءه، لأنه زي ما قلت لك إنه هناك رغبة في إنه يعني يظهر الخطاب نجاحه بأسرع ما يكون. والخطاب سيظهر نجاحه بأسرع ما يكون من خلال التركيز على فكرة الطقوس. هو أيضا الخطابات تتبنى مفهوم خاص للطقوس باعتباره إنه الطقوس ستقوم لوحدها بأداء الأدوار الاجتماعية والحضارية. يعني أنا أذكر جيدا إنه أحد الدعاة المشهورين جدا وقت انتفاضة الأقصى، وكان الشباب في حالة حماس وكانوا بيطلعوا في مظاهرات وراغبين في انه تغيير الأوضاع السياسية والضغط على القيادة السياسية من اجل اتخاذ قرارات اكثر قوة واكثر يعني ويعني ترد بقوة على ما يقوم به المحتل الإسرائيلي في فلسطين. الحقيقة انه مش واحد ولا اثنين، ده عدد كبير منهم كانوا بيتبنوا فكرة انه اذا الناس كلها صلت الفجر في الجامع فلسطين هتتحرر، مع انه في الحقيقة انه وقت الحملات الصليبية كانت الناس كلها بتصلي الفجر في الجامع، لانه ده كان النمط السائد للحياة. الناس بتصحى بدري وبتنام بدري لانه كانش فيه وسائل الترفيه والكهرباء الى اخره يعني. لكن برغم ذلك القدس كانت في يد الصليبيين. يعني هو ينسى هذه الحقيقة التاريخية، لكنه بيقول انه اذا قمت باداء الطقوس بشكل جيد فانت في غنى عن اي نقلة حضارية، وفي غنى عن
اي جهد، حتى
عن اي جهد
في الحياة. يعني
المشكلة انه اي خطاب في الدنيا له مساحة بيقدر يتكلم فيها. يعني انا لو انا داعية هطلع على منبر هتكلم 30 دقيقة، فلو انا اتكلمت في 30 دقيقة دول عن حاجة معينة، فانا بالتأكيد مش هتكلم عن حاجات تانية. فهناك صمت على موضوعات كثيرة جدا. وبالتالي الخطاب الديني الان اذا كان يريد
صمت، ده بقى افلاس ام له غرض، له غرض التهميش؟
يعني خليني اقول لك ان انا مش عاوز اقول اجابه قاطعه في ده، لكن يجب الا ننسى انه مستوى الوعي الذي يبنى من خلاله الداعيه في الحقيقه يحتاج الى كثير من المراجعه.
شوف، جاي لي رساله على الاس ام اس برضه نفس الفكره بتاعت الاسبوع اللي فات، تليفون اخره 7/11. المراه اكتسبت من الحقوق التي لا تمكنها من الدعاء للاضطهاد. يعني
احنا
مازال
مش
غير
بنتكلم
مصدقين.
عن انه المرأة خدت حقوقها او ما خدتش حقوقها، انا بتكلم احنا شايفين ازاي المرأة وشايفين ازاي دورها وشايفين ازاي الراجل. اللي بيتكلموا عن الحقوق، اللي بيتكلموا عن الحقوق لازم ينزلوا يسألوا الستات انتوا واخدين حقوقكم ولا لا،
ما هما بيصدقوناش يعني.
ولازم يسألوا الستات هي ايه حقوقكم اصلا. ما هو يمكن الستات متصورة ان حقوقها قد كده وهي قد كده، يعني لازم
يعني الست ما هيش عارفة حقها،
ما هيش عارفة حقها. لو انا كنت جيت لست من 100 او 200 سنة قلت لها انت ازاي ما بتتعلميش هتقولي عليا راجل مجنون. لكن لو قلت البنت النهارده انت ازاي ما بتتعلميش هتقولي اه ده حصل كذا وكذا، وهتبتدي شايفه انه ده من حقها. اذا حتى فكره الحقوق ما هياش فكره فطريه، هي فكره مكتسبه، احنا بنقول لها انت حقك ايه. وده اللي بيعمله الخطاب، ده اللي اتكلمت عنه فكره العنف الرمزي، انه بيقول للست انت حقك ده مالكيش، ما انت ما ينفعش تطالبي بغيره، فلما مالكيش حقوق اخرى فانت عاوز ايه تاني. بس انا بس عاوز اقول حاجه، انه يعني اذا كنا بنتكلم انطلاقا من الكتاب، فالكتاب مش بيتكلم بس عن الخطاب السلفي، الكتاب راجع عامل نقله لحوالي يعني 5 أو 6 قرون قبل كده، وجايب مجموعه حكايات ورده في كتاب قديم اسمه المستطرف. هو كتاب يعني كتاب مصنفات عربيه، يجمع ياخذ من كل شيء بطرف. هتلاقوا فيه
قريب الحكايات الشعبيه
على شكله ما كتبه الجحظ والاصفهاني والنويري في نهايه العرب، كل الكتب الكبرى في الثقافه العربيه فيها، هتلاقي فيها كل حاجه. انا محلل الحكايات اللي فيها، والمفارقه انه المبادئ اللي بتقوم عليها التصورات في الحكايات القديمه دي اللي من 6 قرون هي نفسها المبادئ الموجوده في الخطاب النهارده.
ان الخطاب لم يتغير،
لم يتغير.
هذا ما احدثه الكتاب من مفارقه، انه اللي اتكلموا عليه من 500 سنه او من اكتر. الابشيهي ده من قد ايه؟
الابشيهي 750 هجريه، 850 يعني من حوالي 6 قرون، احنا في 1400 وحاجه النهارده.
من 600 سنه،
من 600 سنه،
من 600 سنه لم تتغير النظره للمراه،
لم تتغير النظر
يعني متوقفة، وده شيء خطير جدا.
ده انا هقول لك كمان، المادة اللي بيستعين بيها الوعاظ والشيوخ هي كلها من كتب قديمة. يعني هديك مثال صغير قوي، حكاية بالضبط هي في 3 سطور. نظر رجل الى امرأته وهي صاعدة السلم، فقال لها انت طالق اذا صعدت، وطالق اذا نزلت، وطالق اذا وقفت. هو بيتلكك. فتقول له ايه؟ فرمت نفسها الى الارض. ما هي كده، لا هي طلعت ولا هي نزلت ولا هي وقفت، فرمت نفسها الى الارض. فقال لها فداك ابي وامي، ان مات الامام مالك احتاج اليك اهل المدينه في احكامه.
يا سلام، عرفت تتصرف يعني.
طبعا عرفت تتصرف، ده انت انتبهتي ليه. والحكايه جايه على فكره في سياق الكلام عن الذكاء وسرعه البديهه، لكن في مصايب وراها. الحكايه ترسخ لحريه الرجل المطلقه في تطليق زوجته، هو بيتلاعب في الحقيقه.
ده بيلعب
يعني. الحقيقه ان الطلاق ده ميثاق غليظ الزواج. والطلاق برضو ما هوش لعبه وابغض الحلال، عندنا مدونه فيها نصوص يعني عشرات النصوص حوالين النقطه دي. فهو يتلاعب بالحريه التي اعطاها له المشرع من اجل التطليق، كويس، ويتلاعب بهذه الحريه بغيه المزاح. هو كان بيهزر يعني، عاوز يطلق وخلاص. مش بس كده، ده رد فعل الست هو اللي بياخد مركز الدلاله. انت نفسك انت بقى شفتي قلتي الذكاء، ما خدتيش بالك من الفجاجه في الايه، في الفعل نفسه بتاعه. ان هو يعني تعامل معها لانها ليست بشرا في الاساس. ولما وقعت اعجب بذكائها، لك لها فداكي ابي وامي.
مش يقول لها فداكي ابي وامي مثلا ان هي وقعت خاف عليها انها تكون اتكسرت،
ما قالهاش سلامتك رجليك كويسه ولا مش كويس. هو ده اللي كنت عاوزه.
نعم، لدينا مكالمه على 2577665.
الو، ايوه ممكن اشترك معاكم. انا اسمي
اهلا يا شيماء، اتفضلي.
انا طبعا كنت يعني بشكر جدا الناقد الكاتب احمد، انا قريت الكتاب بتاعه جميل جدا
والله.
هو الحمد لله، وهو يعني بيتناول كلية المرأة بشكل جميل جدا، وبيرتقي بيها في المجتمع الشرقي ويعني بشكل كبير. بس انا كنت عايزه اعرف وجهة نظره، ازاي احنا كمان نطور من نفسنا كسيدات من عشان نرتقي بوضعنا اكتر ونعرف حقوقنا اكتر في المجتمع الشرقي.
طيب، اشكرك جدا يا شيماء، سعيده بالاتصال. اتفضلي.
يعني اعتقد انه يمكن يكون خارج شويه عن نطاق الكتاب، لكن الكتاب بيحط اساس مهم جدا، انه في اللحظه دي جهود على مستوى المؤسسات وعلى مستوى التشريعات. يعني مثلا وجود مجلس قومي للمرأة، الكلام الخلع ده انتصار للمرأة في الحقيقة، انه هذا نص منسي ومطموس في الشريعة الإسلامية كان لابد انه يطلع، لانه من حق المرأة ان تقرر في اي وقت ان تنهي العلاقة، زي ما الرجل له هذا الحق مضروبا في 3 و4.
نعم.
وبالتالي الجهد القانوني المؤسسي مهم ولابد من يعني لابد من استمراره، لكن في نفس الوقت اللي يهمني اكتر الجهد على مستوى الوعي. وانا رايي انه لا يوجد وعي بدون مناهج تعليم. انا رايي ان مؤسسه التعليم هي المؤسسه الاساسيه اللي بتقوم بعمليه صناعه الوعي. طبعا الاعلام النهارده بياخد دور المؤسسه التعليميه، بس مشكله الاعلام انه غير قابل للضبط، انه في ظل السماوات المفتوحه
الاعلام عامل مشكله،
يعني وفي ظل القنوات الخاصه والمستقله
اللي فاتحه ديت يعني تزيف وعي المرأة، تزيف
بالضبط
وعي المجتمع كله.
لكن أنا لازلت أراهن على الدولة.
نعم.
يعني لازلت أراهن على أنه وعي الدولة بأهمية دورها يجعلها تضع، مش في مناهجها، مش في الكتب، لأنه إحنا عملية التربية مش عملية مرتبطة بالكتب، إنما هي عملية ممارسة موجودة طول الوقت. يعني أنا كنت سعيد بالكلام حوالين النقاب في المدارس ومنعه مثلا، وإن المدرسة زي مدرسة تلبس نقاب. يعني إذا كان الهدف الأساسي هو التواصل، والتواصل محتاج مش بس اللغة، محتاج اللغة، محتاج الوجه ولغة الجسد. وإمتى تكون زعلان، وإمتى تكون غضبان، وإمتى تكون مبسوط، يعني كيف يحدث هذا؟
ومخارج الألفاظ،
ومخارج الألفاظ عندنا مشكلة رهيبة في مخارج الألفاظ. فكنت سعيد بده، أرجو إن ده يتم استكماله، مش عشان نمنع الناس إنها تمارس حريتها، إنما عشان نحط على أولوياتهم إنه مسألة الحرية ومسألة المساواة ومسألة إنه تمكين المرأة زي ما بيتقال، دي مسألة مهمة جدا في الممارسات الاجتماعية والأسرية. وأنا الحقيقة بدعو كل أب وكل أم إنهم يعيدوا النظر مرة تانية في الطريقة اللي بيتعاملوا فيها مع بناتهم. يعني سيبك من الخطابات وسيبك من كلام المثقفين الصعب ده، لكن الحقيقة ان هم يعني يفتكروا نص دين رفقا بالقوارير مثلا. رفقا دي معناها انه المرأة تحتاج الى معاملة خاصة، لانه في ارث تاريخي طويل يضطهدها ويقمعها ويريد تهمشها، فلابد انه ننتبه طول الوقت لحريتها ولفعاليتها الاجتماعية.
أحمد، لم تعطيني النموذج الذي من الممكن أن يقنع ويحفز ويحمس على النضال في هذه القضية.
بمعنى أنه
يعني نموذج من النماذج اللي انت حللتها.
انا اذا كان النموذج اللي فات ده نموذج من التراث وفصحى وكده، انا هجيب يعني لا داعي لذكر الشريط لمين او كده، لكن هقول النص اللي هو قاله باختصار. قصة مكررة وقد قرأتها في جريدة الاهرام، ان شاب هو اللي باعت بيقول احكوا قصتي. انا كنت شاب جار لفتاة، وانتوا عارفين شغل الجيران بقى، من الشباك والبلكونه والمروحه والمجيه والطلوع والنزول، اللهم نجي شباب المسلمين للاسف، الموال الاسود اللي انتوا عارفينه. اتكلمت معاها في يوم، لقينا فرصه في شقه واحد مننا، اغتصبها جماعها، افقدها عذريتها، حملت، راحت قالت له الحقني، قال لها ما اعرفكيش، قالت لاهلها جابوه، يا ابني الحكايه الروايه لهم ما حصلش، شوفوا بنتكم جابت العيل منين. يقول العجيب اني بعد مده تزوجت، فاذا بليله العرس وجدت زوجتي غير عذراء. قعدت مهموق اعيط افكر، واتصلت بواحد شيخ، يا عم الشيخ حصل كذا وكذا، قال له كما تدين تدان. رنت الكلمه في دماغي، قلت استرها وعدي، وانا السبب فعدتها. بعد فتره رجعت البيت لقيت هيصه، امي منهاره شايلينها ومغمى عليها. ايه؟ قالت له اختك اتخطفت وواحد اغتصبها. رحنا نجيب الواد عشان نلم الموضوع بالراحه، قال لي شوف اختك جابته منين، انا ماليش دعوه. قلت في ساعتها كما تدين تدان. قال طال بينا العمر وخلفت بنت، والبنت كبرت، في يوم رجعت لقيت زوجتي مغمى عليها وهي بتصوت، ايه؟ ابن البواب اغتصب بنتك. قلت كما تدين تدان.
ده فيلم هندي ده.
هو بيقول وانا بقول له ده كلام الوعظ، ولسه عذاب ربك اكبر يا خائن. المبدا الاساسي اللي هو الجزاء من جنس العمل، انه اذا كان هو ارتكب معصيه فربنا عاقبه بيها. ده اللي يعني انا سميته اللافته الوعظيه، انه في كل حكايه وعظيه في لافته، انه ندعو الناس للصدق، للزكاه، لاتقان العمل، ليلي الى اخره. لكن الشيء اللي ما قلتوش الحكايه، وزي ما في مصطلح مهم في البلاغه اللي هو التمرير. التمرير معناه انه نقل معلومات وافكار وقيم ليست في صداره الخطاب، لكن الخطاب بينقلها من غير ما يركز عليها عشان ما يقعش في خلاف مع المتلقين. الفكره هنا ايه؟ انه هذا الرجل مارس فعلا محرما، والمفروض انه لا تزر وازره وزر اخرى.
طبعا.
تمام. لكنه يعاقب على ما فعله في غيره. يعاقب على ما فعله في غيره ليه؟ لانه الثقافه تنظر الى المراه باعتبارها شيء مملوك للاخرين. فاذا كنت اريد ان اعاقب رجلا فلاعاقبه في
ما زوج يملكه.
او اخت ما يملكه. وفي الحقيقه في سؤال مهم قوي، ما ذنب هؤلاء الفتيات؟
طبعا.
او يعني ايه ذنبهم؟ وده استمرار او اعاده انتاج لحكايه قديمه قوي دايما بيقولوها الوعاظ في المساجد وفي خطبه الجمعه، اللي هي دقه بدقه ولو زدنا لزاد السقه، اللي هو الراجل اللي كان شغال سقه فاعجب بامراه كان يسقي لها فخبطها او يعني لمسها جسديا، فرجع لمراته قالت له انا كنت في السوق النهارده وبتاع الخيار عمل نفس الحكايه، فهو فكر انه الجزاء من جنس العمل. نفس الفكره انه ما فعله الرجل عقبت عليه المراه مش الراجل.
وكان المراه هي في حد ذاتها يعني مش انسان حتتالم وتظلم، يعني وكانها شيء
مملوك لصاحبه.
لصاحبه.
لذلك انا قلت في انه المبدئين الاساسيين اللي الخطاب بيبني عليهم مضمونه مبدا اللي هو التشيع، ان المراه شيء في نهايه الامر
شيء مملوك،
والمبدا الثاني اللي هو الجسدانيه بمعنى اختصار وجود المراه في كونها جسد. وانه اذا حافظنا على الجسد فاحنا حافظنا على المراه، وإذا فقدت المرأة حيويتها الجسدية فمالهاش وجود. المرأة تفقد جمالها لما بتكبر، لكن الراجل يفضل جميل للأبد لأنه جماله مش في جسده، جماله في عقله. هكذا تقول الثقافة. والحقيقة برضو أنه ده مش موجود في الشرق بس، مش موجود في المجتمعات العربية والإسلامية بس، ده موجود. وحالة التسليع اللي موجودة في الغرب للمرأة وتحط على إعلانات السجاير وتحط على إعلانات البيبسيكولا
تلخيصها في جسد.
بالضبط، هو تلخيص للمرأة في جسد. فإحنا وجه آخر لعملة عالمية. إحنا بنغطي هما بيكشفوا،
هو ميراث عالمي.
بالضبط. بالضبط، ليس ميراثا شرقيا ولا عربيا ولا اسلاميا فقط، لكنه عندنا الاشكال محدده. وانا اهم يهمني ثقافتي قبل ما تهمني ثقافه الاخر.
اعجبتني يعني الروايه المرويه عن صوره سيدنا يوسف، طبعا هي محرفه و اختلاق كبير جدا. واعجبني تحليلك ليها.
باختصار شديد انه طبعا انت تعرفين انه القرآن الكريم عندما تكلم عن سير الانبياء كان مجازا جدا ومختصرا، وكان مركزا الى هدف محدد. يعني كان الهدف من قصة يوسف مثلا او من قصة موسى الاشارة الى بعض القيم. لكن ما حدث بعد كده في الحضارة الاسلامية ونتيجة اتساع رقعتها الشديد انها اختلطت بثقافات اخرى، واختلطت في الحقيقة بالاسرائيليات. وهنا كانت المشكلة الاساسية، لانه الاسرائيليات في جوهرها مش بس النص التوراتي، لكن كمان النص التوراتي وما حوله من حكايات كان لابد انه الخيال الشعبي او المخيال الشعبي ينتجها، لانه في فجوات. طب هو اسم مرات العزيز ايه؟ وراحوا فين؟ وعملوا ايه؟ في وكمان كان في وعاظ في الحضاره الاسلاميه هدفهم انهم يجدوا بضاعه رائجه.
في القصاصين.
ما هو انا اقصد بالوعاظ القصاصين، واللي بعض الخلفاء عاقبهم ومنعهم لانهم كانوا يروجون لافكار لم ياتي بها القران. القصه هنا باختصار انه بعد ان يعني دال امر مصر ليوسف واصبح هو على خزائن مصر، طبعا كانت زليخه تحبه.
زليخة اللي هي امرأة العزيز،
اللي هي الاسم الشائع لامرأة العزيز. احنا ما عندناش أدلة لا تاريخية ولا دينية إسلامية على الأقل،
ولا في النص القرآن.
بالضبط، حتى في العهد القديم زوجة قطيفار
مش موجود زليخة.
ماليش ده الاسم المصري لزوجة يوسف. فهي طبعا شافته وتمنت أن يعود لها الوصال. فالحكاية بتقول إن هي يعني قالت هو عمره ما هيتعرض لي ولا عمره هيفكر فيا بعد ما كبرت وشخت وفقدت بصري وبتاع. فالحكايه بتقول انه يوسف عالم ذلك وراح قال لها اذا كنت عاوزه ان انا اتجوزك. فقام وصلى ركعتين واستردت جمالها واستردت شبابها.
كانه ما ينفعش ان هو يستعدها ويتجوزها الا بشرط ان
بالزبط.
يعود لها جمالها مره اخرى.
بالزبط.
مع انه نبي يعني.
هي نفسها بتقول فكيف يقبلني وانا عجوز عمياء فقيره. فامر بها يوسف عليه السلام فجهزت وتزوج بها وادخلت عليه. فصف يوسف عليه السلام قدميه وقام يصلي ودعا الله تعالى باسمه العظيم الاعظم، فرد الله عليها حسنها وجمالها وشبابها وبصرها كهيئتها يوم راودته، فاذا هي بكر فولدت له الى اخره.
تمام. يعني كمان لابد ان تعود بكر.
والحقيقه انه ده برضو مع يعني 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 هل يوسف عليه السلام بحاجه الى امراه بكر؟ يعني هل ده يليق بنبي؟ لكن المخيال يتغاضى عن كل هذه الاشياء ويثبت فكره انه وجود المراه مرتبط بجسدها، فكلما كان جسدها في حال افضل فهي في فعاليه اكتر.
نعم.
والعكس صحيح.
نعم. فاصل ونعود لمنوعات ثقافيه والمراه في المخيال الجمالي.